بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبا القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لذ اندهت كالرزايا والدهر عيشك نكد، لذ اندهت كالرزايا والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. زور الجوادين اللذين هما ما برحا للجود بابيني، ما خاب من يرجو جوادا فهل يخيب من يرجو جوادين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. ثم قال عليه السلام: والولاية أفضلهن لأنها الدليل عليهن. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر الباقر عليهما السلام. البحث العلمي عن الحديث الشريف يقتضي أن يكون الكلام في محاور ثلاثة أذكرها على التوالي إن شاء الله تعالى. المحور الأول: الحديث الشريف الذي يرويه المرحوم الثقل كلين بالكافي ورد عن الإمام الباقر بأبيه وأمي ونفسي، يقول صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمسة أشياء، هناك بناء وهناك مبني عليه. البناء هو الإسلام، والمبني على الإسلام هذه الأركان الخمسة التي ذكرها الإمام عليه السلام. بدءا بالصلاة أولا، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، ثم الولاية. قد يقول قائل: ما المراد من الإسلام الذي ورد ذكره في الحديث الشريف؟ الإسلام له معنيان، المعنى اللغوي أولا والمعنى الاصطلاحي ثانيا. أما المعنى اللغوي لهذه المفردة فهي عبارة عن التسليم والانقياد والخضوع لله جل وعلا. نقرأ ذلك في قوله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين، في قضية نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فلما أسلما، يعني فلما استسلما لأمر الله تبارك وتعالى. إذن الإسلام بمعناه اللغوي يعني التسليم والخضوع والانقياد. أما المعنى الاصطلاحي لهذه المفردة، الكلمة هذه أيضاً بالمعنى الاصطلاحي لها معنيان أيضاً. المعنى الأول الإسلام الكوني، بمعنى أنه ما في الكون من شيء إلا وهو خاضع ومستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. زين، صلوا على محمد وآل محمد. أعيد الصلاة ثانية عالية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإسلام الكوني معناه على أنه ما في الكون من شيء إلا وهو مستسلم وخاضع لله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. حتى الإنسان الكافر طبيعته الكونية أنه مستسلم وخاضع لله جل وعلا، والدليل أن هذا الكافر ما يقدر يدفع المرض عن نفسه، ما يقدر يدفع الموت إذا أقبل إليه ولو قيد أنمل عن نفسه، فمعناه هو مستسلم تكوينيا لله تبارك وتعالى. المعنى الثاني للإسلام الإسلام الشرعي في قبال الإسلام الكوني، معناها أن الإنسان يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى طوع إرادته وباختياره. هذا المعنى الثاني للإسلام يعني الإسلام الشرعي ينقسم أيضا إلى قسمين: الإسلام العام أولا والإسلام الخاص ثانيا. الإسلام العام عبارة عن جميع الأديان والشرائع التي جاءت قبل الشريعة الإسلامية، يعبر عنها أيضاً بالإسلام، والدليل نقرأ ذلك في الآيات المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، في قضية نبي الله إبراهيم. إذن إبراهيم مسلم، لكن مسلم بهذا المعنى اللي أنا وأنت الآن نقصده؟ الجواب لا. الإسلام بمعناه العام يعني الخضوع والتسليم لإرادة الله جل وعلا. في الآية الثانية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذن الإسلام الشرعي بمعناه العام يشمل جميع الأديان والشرائع التي جاءت قبل الشريعة الإسلامية. أما بمعناه الخاص فيراد منه الشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد المصطفى. هاي الشريعة الآن يعبرون عنها بالشريعة الإسلامية، وإن كانت كلمة الإسلام تشمل جميع الشرائع بمعناها العام كما بينا. ثم الشريعة الإسلامية ركائزها ثلاثة: العقيدة أولاً، والشريعة ثانياً، والأخلاق ثالثاً. العقيدة يعني أصول الدين، الشريعة يعني فروع الدين، والأخلاق أمر واضح، هذن الثلاثة الركائز الأصلية للدين الذي جاء به النبي بأبي هو أمي ونفسي. زين، بعد معرفة هذا المعنى لكلمة الإسلام، وأن الإسلام إلى معنيين، معنى لغوي اصطلاحي، الإسلام الكوني، الإسلام الشرعي. الإسلام الشرعي أيضا له معنيان، الإسلام العام والإسلام الخاص. نرجع إلى الحديث الشريف، الإمام الباقر بأبيه وأمي لما قال بني الإسلام على خمسة أشياء، يقصد أي قسم من هاي الأقسام اللي ذكرناها؟ الجواب، الإمام يقصد الإسلام بالمعنى الخاص، لكن الإسلام بالمعنى الخاص أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإسلام الظاهري، والقسم الثاني الإسلام الواقعي. الإسلام الظاهري عبارة عن مجيء الإنسان بالشهادتين، إنسان كافر بمجرد أن يذكر الشهادتين يصير مسلم، تجري عليه أحكام الإسلام، تحل ذبيحته، تصح مناكحته، يحرم دمه، نفسه، نفيسه إلى آخره، بمن؟ بذكر الشهادتين. الإسلام الظاهر عبارة عن الإتيان بالشهادتين، لو الإنسان يذكر الشهادتين خلص، لك ما له وعليك ما عليه. أما الإسلام الواقعي، لا، الإسلام الواقعي اللي الحديث الشريف ذكر للأركان الخمسة اللي الآن تمر علينا. الإمام الباقر بهذا الحديث الشريف اللي ذكر زرارة عنه يقول بني الإسلام على خمسة أشياء، يقصد الإسلام الواقعي إلى أركان خمسة، أولهن الصلاة، ثانيهن الزكاة، ثالثهن الحج، رابعهن الصوم، وخامسهن الولاية. ثم الزرارة يسأله يقول أفضل هذن الخمسة يهي من الأركان؟ الإمام جاوب قال له الولاية أفضل من كل هذن الخمسة. ليش؟ ذكر العلة كما سيأتي. والولاية أفضل منهن لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. كلمة الولاية تنقرب شكلياً، ولاية بالفتح، فتح الواو، والقراءة الثانية بكسر الواو، ولاية أيضاً تقال، وإلها العديد من المعاني، أهمها ثلاثة. المعنى الأول لكلمة الولاية المحبة والنصرة. أنت لما تزور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالزيارة، تخاطب كل واحد من عندهم تقول له أنا ولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم. ولي لمن ولاكم يعني محب لمن أحبكم، ناصر لمن نصركم، عدو لمن عاداكم، الأمر بها واضح. إذن المعنى الأول لكلمة الولاية المحبة والنصرة كما في زياراتهم صلوات الله وسلامه عليهم. اثنين، المعنى الثاني لكلمة الولاية الحكم والأولوية بالتصرف. هذا أيضا نقرأ في حديث القدير، يوم اللي جمع النبي هالجماهير المتجمهرة وخطب عليهم أطول خطبة إلى بحياته، وأخذ منهم الإقرار، قال لهم من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. النبي قرأ لهم الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم التفت إلى ابن عمه أمير المؤمنين ورفع بضبع الإمام عليه السلام وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من كنت مولاه هنا مو معناها المحبة والنصرة، يعني من كنت أولى بالتصرف في شؤونه، فعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أولى بالتصرف في شؤونه. الولاية يعني الحكم. ثلاثة، المعنى الثالث لكلمة الولاية المتابعة والانقياد والخضوع.
أنا أوالي الشخص الفلاني، يعني أتبعه، يعني أخضع له، يعني أسمع له. أو إحنا بالنسبة إلى أهل البيت نواليهم، ليش؟ لأن هذن المعاني الثلاثة نحققهن: أولاً نحبهم، ثانياً نعتقد بأنهم أولى بنا من أنفسنا، وثالثاً نتبعهم وننقاد الأوامرهم. وهذا الفارق فيما بيننا وبين غيرنا من أبناء المذاهب الأخرى الإسلامية. قد واحد يقول لك بقية المسلمين هم يحبون أهل البيت، نقول أولاً نتنازل، نقول خليهم الحب حقيقة يحبوهم، لكن أنت اللي تدعي المحبة لأهل البيت أسئلك: هم يوم من الأيام عملت بحديث من أحاديث أهل البيت؟ هم مسألة شرعية من المسائل اللي أنت تعمل بيها خذيتها من أهل البيت؟ هذا شنه من حب اللي لا تسمع لهم ولا تطيع لهم ولا تنقاد لهم إلى آخره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان لما يحب لشخص حتما يطيعه بالحب المجازي، هذا شكله، فما ظنك بالحب الواقعي؟ إذا الإنسان أحب لشخص، شوف إيش ما يطلب من عدة ينفذ هذا على موجب الحب. أنتم لما تدعون الحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليش أنتم ما خذيتوا من أهل البيت بمسائلكم، بعقائدكم، بفروعكم، بأصولكم، بحركاتكم، بسكناتكم، بإقداماتكم، بإحجاماتكم، ليش ما تسمعون لأهل البيت؟ وأكثر من هذا، نقول الحب وحده أيضا ما ينفع. أنا أحب فلان لكن اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور، حب كذب ما تسمع إلا بالمرة الواحدة. وهذا الحب بهذا المعنى أن الإنسان يحب أهل البيت ما هو مقتصر على المسلمين فقط، حتى المسيحيين أحبوا أهل البيت. بعد احنا ما عدنا في المسيحيين أعظم من هالملحمة المعروفة، ملحمة بول السلامة، عدة ملحمة باسم عيد الغدير. الإنسان لما يقراها يتصور أن هاي الملحمة، هذا الشعر صادر من شيعي علوي، لكن هاي الأبيات حاجيها منه مسيحي في حق أمير المؤمنين. يقول: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا، هو مجد التاريخ لا مجد شعب، يصطفيه ويدعيه وليا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أنني ذكرت عليا، سفر خير الأنام من بعد طه، ما رأى الكون مثله آدميا. هذا الشعر منين؟ قال: أنا ماني شيعي، جلجل الحب في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، أنا أحبن هذن الأوصاف الحميدة الخصال المجيدة، شفتهن كلهن مجتمعات عد علي بن أبي طالب. مسيحي وهو يتهافت على حب علي بن أبي طالب، إذن الحب وحده ما يكفي. الولاية المقصود بها المعاني الثلاثة، وفي الأثر الشريف الوارد عن الإمام الباقر بأبيه وأمي لما يقول: بني الإسلام على خمسة أشياء، وخامس هاي الأشياء الولاية وهي الأفضل، يراد منها المعاني الثلاثة التي ذكرناها. المحور الثاني: زرارة ابن أعين، وهو من أعاظم أصحاب الإمامين الباقرين، يسأل الإمام الباقر، يقول له: سيدي أنت ذكرت هذن الأركان الخمسة اللي الإسلام مبتني عليهن، أسئلك أي ركن من هاي الأركان أعظم هذني؟ الإمام رد علي قال له والأفضل الولاية. ليش؟ بيّن العلة الإمام، قال لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. الوالي يعني الإمام. شنو معنى الولاية مفتاح ذن الأمور والأركان الأربعة اللي قبلها؟ التفتوا تماما، إحنا الآن اليوم وقد أطل علينا هذا الشهر الفضيل، درة الشهور في هل 12 شهر هو شهر الله، شهر رمضان المبارك. الناس تأتي بشعيرة الصوم، السؤال هذا، هاي الشعيرة القرآن أشار إليها إجمالا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أكثر من هذا بعد ماكو شيء. المفطرات وين مذكورات؟ المسنونات والمستحبات بالنسبة إلى فريضة الصوم وين جايات؟ الواجبات والشرائط للصوم أين نقرأها؟ هذن كلهن مهن موجودات بالقرآن. إحنا لما نأتي بهذه الواجبات ونبتعد عن هذه المفطرات، المستند مالنا شنو؟ القرآن. قطعا القرآن ما هو المستند. ليش؟ لأن القرآن ما بكل هاي الأحكام. الآن أنت أخذ المسائل الشرعية، الرسالة العملية، أكثر من 1000 مسألة تقرأ بيها. زين هاي المسائل وين جايات؟ بالقرآن قطعا لا. إذن أنت لما تأتي بالصوم، لما تأتي بالصلاة، لما تأتي بالحاج، لما تأتي بالزكاة، اللي يدليك على أركان هذن الفرائض، على واجباتهن، على محرماتهن، على مفطرات بعضهن مثل الصوم، شنو؟ منين تأخذ أنت هذني؟ أمامك طريقان لا ثالث لهما. هاي الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي بأبيه وأمي انشطرت إلى شطرين، تأسست مدرستان فيها. المدرسة الأولى مدرسة الخلافة والصحابة، والمدرسة الثانية مدرسة الإمامة والخلافة الإلهية. أنت أمام الأخذ من أحد المدرستين. القرآن لا واحد يقول لك على أنه يكفينا القرآن. اللي قال غلط بهذه المقولة، أو حتى ذاك اللي قال حسبنا كتاب الله، شلون حسبنا كتاب الله؟ كثير من الأحكام الآن أنت تعمل بها وما هي جاية بكتاب الله، منين خذيتها أنت؟ أكثر من هذا، لو الإنسان يبقى أهو والقرآن قد يختلط عليه الأمر، لأن بعض الآيات أكو فيها تعارض بدوي في مصطلح الطلاب. ابن أبي العوجاء يلتقي بهشام بن الحكم بالكوفة بالعراق، قال له تعال، تقولون القرآن ما يتناقض بعض مع البعض؟ ابن أبي العوجاء زنديق، قال له حاش القرآن أن يتناقض بعضه مع البعض الآخر. قال له اخذ القرآن، خذاه. قال له لاحظ سورة النساء، فتح له سورة النساء، قال له اقرأ هاي الآية، قرأ. وانكحوا أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال له صريح الآية تقول الإنسان اللي يقدر يعدل ياخذ له 2 3 4. بعدها بكم آية بنفس الصورة القرآن يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وإن حرصتم. ظاهر الآية الأولية أن الإنسان يقدر يعدل ولذلك يحق له يعدل، بينما ظاهر الآية الثانية أن الإنسان ما يمكن أن يعدل فيما بين النساء. سؤال انطرح، وتعرف منه هشام؟ هشام بن الحكم بن 17 سنة عمر، وإذا كان يدخل على الإمام الصادق بأبيه وأمي يقوم له الإمام إجلالا ويجلسه في مجلسه. وعدة قصة طويلة عريضة كان يحب الإمام الصادق يسمعها من فمه الطاهر. يوم اللي دخل إلى البصرة وحاجج عالم البصرة آنذاك، مسألة انطرحت على هشام بن الحكم، اللي يطرحها زنديق من الزنادقة ابن أبي العوجاء. هشام ما قال له امهلني حتى يجي موسم الحج وأمشي إلمن إلى المدينة وأسأل الإمام، لا، ركب جواده وهيأ نفسه للسفر وطلع من العراق من الكوفة. الإمام الصادق سنتين إجا للعراق، سنتين نزل الكوفة، وهاي الرواية اللي تروى عن الحسن الوشا يقول دخلت مسجد الكوفة ووجدت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق بهالسنتين. اللي من ضمن تلامذته النعمان، لولا السنتان لهلك النعمان. هذا طلع من الكوفة اجى الى المدينة، دخل على الامام عليه السلام. الامام التفت له قال له هشام له موسم حج او له وقت عمره ايضا، من الذي اتى بك الى هذا المكان؟ ايش جابك هنا؟ قال له سيدي يا ابن رسول الله، وهنا بين قوسين التفت مسألة واحدة تعرض له ما يعرف الجواب، يقطع هالمسافة النائية حتى يصل إلى الحل، يصل إلى الجواب. إذا أكو مشكلة فكرية انطرحت عليك لا تخليها تعشعش وياك، ارجع إلى ذوي الاختصاص. والحمد لله اليوم ذوي الاختصاص يقدر الإنسان يوصلهم أقل وقت اللي يمكن، وهذا يقطع المسافة كلها على هالسؤال. قال له سيدي يا ابن رسول الله، شخص سألني هذا السؤال، هل القرآن يناقض بعضه بعضا؟ قال له حاشا لله، شلون يمكن القرآن يتناقض بعضه مع البعض الآخر؟ هشام قرأ الآيتين للإمام، قال له هاي الآية كذا تقول، معناها يمكن أن الإنسان يعدل بين النساء ويثنى ويثلث ويربع، والآية الثانية تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني من المحال أن الإنسان يتمكن، هاي اللن نفي التأبيد. الإمام قال له أما الآية الأولى فتقصد العدالة بالنفقة، وأما الآية الثانية فتقصد العدالة بالمحبة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا يعني في محبة قلوبكم، الإنسان من المحال أن يجمع بين حبين على حد واحد. عندك صديقين تقول أحب هذول الثنين محبة واحدة، ما يمكن لك ذلك، حتما واحد من عندهم يزداد أو ينقص عن الآخر بقليل. القرآن لما يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني في محبة قلوبكم ذاك ما يمكن، والآية الثانية اللي تقول الإنسان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ومعناها يمكن للإنسان أن يعدل يعني العدالة بالنفقة، يقدر ينفق فيما بين الاثنين بالقسمة يمكن له ذلك. إذن القرآن لو بقينا نحن وظاهر القرآن ما يمكن يحل لنا المشكلة، مثل ما قدر هشام بن الحكم يحل هالمشكلة هاي، رجع إلى الكوفة والتقى بابن أبي العوجاء، قال له الجواب كيت وكيت، الآية الأولى تقصد هذا المعنى والآية الثانية هذا المراد بها. قال له هذا ما حملته الإبل من المدينة، هذا ما هو منك، من أين أتيت بذلك؟ ذكر على أنه طلع أو دخل على اليمن على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو اللي حل هالمعضلة هاي إله. إذن أمام هالمدرستين، مدرسة الخلافة والصحابة ومدرسة الإمامة، أنت لكن تاخذ جميع إقداماتك إحجاماتك أعمالك التي تأتي بها حركاتك سكناتك من أحد المدرستين. صلاة فقط بالقرآن على إجمالها، التفصيل وين؟ تأخذ من أحد المدرستين. الحج كذلك، ولله على الناس حج البيت، لكن كيفية إتيان الحاج تأخذ من أحد المدرستين. الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، 30 آية تتحدث عن الزكاة، لكن إجمال فقط، التفصيل وين؟ تأخذ من المدرستين. الصوم كذلك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لكن الإجمال بالقرآن والتفصيل تأخذ من أحد المدرستين. عرفت شنو معنى كلمة الإمام الباقر يقول والولاية أفضلهن لأنها مفتاحهن؟ هذن الأركان الخمسة اللي الإسلام مبتني عليه، هذن الأمور، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، الإمام الباقر يقول والولاية أفضل. ليش؟ لأنها المفتاح لبقية الأركان. قد واحد يقول لي ليش ما يمكن لأن أخذ من المدرسة المقابلة، أخذ من مدرسة الخلافة، من مدرسة الصحابة؟ الجواب إحنا إن العديد من الملاحظات على هذه المدرسة ما تخلينا هاي الملاحظات أن نأخذ من هذه المدرسة. الملاحظة الأولى أن ما ورد في هذه المدرسة باسم مدرسة الخلافة والصحابة اجتمع من بعد قرن من الزمن من وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى 100 سنة والمدرسة المقابلة ما قدرت تجمع التراث اللي وصلها من النبي بأبيه وأمه، إلى زمن عمر بن عبد العزيز اللي قال لهم أخاف إن دراس العلم وذهاب أهله فقيدوا العلم. وإلا 100 سنة كتابة الحديث عن النبي ممنوعة محظورة، وحتى الرواية ترويها عائشة تقول ليلة من الليالي دخلت على والدي أبي بكر وشفته قلق مضطرب، قلت له أبا ما لي أراك كذا؟ قال لي هاي 500 رواية اجني وأنا محتار بيهن، أبقيهن، أقيدهن، أمحيهن، أحرقهن. تقول إهي عاش من الليل إلى الصباح يتململ، ثم استقر على هذا القرار بأنه يحرق 500 رواية وردت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 500 رواية، 100 سنة وكتابة السنة في المدرسة المقابلة ممنوعة، هاي أولا. اثنين، يعني الآن أفضل ما عند المدرسة الأخرى صحيح البخاري. إيش قد بي صحيح البخاري من الأحاديث؟ هاي اللي مقومين الدنيا وما مقعديها على صحيح البخاري، وفرد مسرحية مسوي لها أنه شلون انكتب هذا الكتاب، وهو يقول أنا حافظ 100,000 حديث عن النبي، 100,000 حديث، هذني صحيحات، أو حافظ 200,000 حديث أيضا غير صحيحات، ومن ردت أكتب هذا الكتاب 17 سنة إلى قدرت أتبنى، وكل حديث كنت أصلي ركعتين لله ثم أستخير وأكتب الحديث. كل صحيح البخاري بحذف المكررات مالته 2,600 حديث وبس، 2,600 حديث، بينما وسائل الشيعة في مدرسة الإمامة فقط وسائل الشيعة 36,000 حديث بها. الكاف الشريف اللي كتب المرحوم الثقل الكوليني 16,000 حديث يذكر به. هذا أولا. اثنين، الملاحظة الثانية، احنا اللي إن على المدرسة الثانية أن الكثير مما ورد في صحاحها مخالف للعقل القطعي. شلون؟ أنا أذكر لك روايتين أو أنت قيس على هالروايتين الروايات الأخرى، وكل الروايتين في الصحيحين. الرواية الأولى في صحيح البخاري وصحيح مسلم يذكرها عن أبي هريرة عن النبي أنه قال خلق الله آدما أو آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. طول آدم 60 ذراعا، 60 ذراع، إذا قلنا كل ذراع 50 سنتيمتر معناها 30 متر طول آدم. هاي اللي تخلي الإنسان ليش الآن يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. كثير من الأسباب اللي خلت الكثير أيضا من الناس تنشمر عن هذا المبادئ الحقة وجود هالترهات وهالخزعبلات في تراثها. وإلا شنو معناها آدم خلق أولا على صورة الله، وهذا الضمير مختلفين رجوعا لمن يصير، وثانيا طوله 60 ذراعا. ما أعرف يعني كم طبقة أن تفكر 30 متر طول شخص واحد، 7 طبقات هذا فقط الطول ماله. الوقت طول المنارة، طول المنارة 30 متر، طول المنارة. ولا شبه الله الحق بالباطل. زين، اثنين، الرواية الثانية أيضا اللي مذكورة في الصحيحين على أن الجنة والنار يتحاججن يوم القيامة ويصير بينات النزاع وخصام. الجنة تستقر بأهلها، لكن النار الطالب هل من مزيد؟ يقول البخاري في صحيحه ومسلم كذلك: يكشف الله عن ساقه وهو يدخل النار، ثم يضع رجله في النار ويقول لها قط قط. زين، الله تبارك وتعالى هم دخل المن إلى النار. هاي الروايات تتنافى مع العقل، فكيف يمكن قبولها؟ الملاحظة الثالثة اللي إن على المدرسة المقابلة في تراثها اللي إحنا نقول ما يمكن ناخذ من عدها، أن الذين رووا منهم الكثير من عدهم إحنا ما نقبلهم. مثل من؟ البخاري مثلا أحد رواته عمر بن سعد، أحد رواة الصحيحين مروان بن الحكم، أحد رواة الصحيحين عمران بن حطان اللي هجى رسول الله، هجى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي مدح ابن ملجم المرادي على ضربته النكراء لأمير المؤمنين في ليلة القدر، يقل له بأبيات المعروفة مادحا إياه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. اللي ردوا عليه بعض أدباء الشيعة، ومن ضمنهم أحدهم يخاطبه يقول له: يا ضربة من شقي، مو من تقي، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم للإسلام أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطان. عمران بن حطان اللي يمدح ابن ملجم المرادي اللي ضرب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن بهذه الملاحظات الثلاثة، المفتاح على جميع الأركان ما ينوجد إلا بالولاية. بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فقال زرارة: وأيها أفضل؟ قال: الولاية أفضلهن، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. هذا المحور الثاني. أما المحور الثالث الذي أختم به، أحد الأركان الخمسة اللي ابتنت عليها الشريعة الإسلامية فريضة الصوم، والحديث عن هذه الفريضة وهذه الشعيرة حديث مترامي الأطراف. احنا تحدثنا عن بعض ما يرتبط بهذه الفريضة فيما مضى من السنتين السابقتين. أما بالنسبة إلى هذه السنة فأكل عديد من الوقفات نقف عندها بالنسبة إلى هذه الفريضة. الوقفة الأولى: الصوم يمكن أن ينقسم إلى قسمين: صوم ظاهري وصوم واقعي. وبنص الروايات الواردة اليوم اللي قريته دعاء أول يوم شهر رمضان، هذا الدعاء نقرأ فيه: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني من نومة الغافلين. صيام الصائمين، كأنه أكو إنسان صائم لكن صيام صيام ظاهري، ما هو صيام الصائمين. هسه أنت بدل العبارة، لا تقول صيام ظاهري أو واقعي، قول صيام الصائمين صيام غير الصائمين. تقول لي يمكن للإنسان أن يكون صائم وغير صائم في نفس الوقت؟ الجواب نعم. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعنا. يا حبذا صيام الأكياس وإفطارهم، الإمام أمير المؤمنين يقول. تقل الصوم الواقع بمن يتحقق، الرواية الشريفة واردة عنهم: من صام صامت جوارحه. إذا الإنسان ما يصوم فقط عن المفطرات أو المفطرات، بل تصوم جميع جوارحه، هذاك الوقت يمكن أن يحقق الصيام الواقع لله تبارك وتعالى. أكو امرأة مر عليها النبي الأعظم وقد شتمت جارتها، النبي قال لهم جيبوا لها طعام خل تفطر. قالت له: يا رسول الله إني صائمة. قال لها: صائمة وقد شتمت جارتك؟ ليس الصيام عن الطعام والشراب، بل من صام صامت جوارحه. هاي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: درت الشهور شهر رمضان، وقد أوجب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر هذه الفريضة. الميز اللي وردت إلها كثر، لكن من أهم ما في الخطبة الواردة عن النبي بأبيه وأمي هالمقطع هذا. قال صلى الله عليه وآله: من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. منو ما يريد الجواز؟ الجواز على الصراط مو فقط بالصوم، أن الإنسان يمسك عن الأكل عن الشرب، يواظب مثلا لا يكذب. احنا كثير من عندنا ما مواظب على كلامه طول 11 شهر، لكن من يدخل شهر رمضان، حتى انا اعرف بعض الخطباء بشهر رمضان ظهرا او نهارا ما كانوا يقرون منبر، والى الان. ليش؟ يقول لك: اخافا على المنبر اسهي اخطي اشتبه او اذكر فرش شيء وانسبه الى الله او الى رسول الله واهل البيت، وبذلك يبطل الصوم ايضا عندي. الشوفة دائما يواظب حتى على الكلمة الواحدة. لكن النبي بأبيه وأمي يقول هذا ما هو جوازك يوم القيامة على الصراط. الجواز شنهو؟ حسن الخلق في هذا الشهر، أن الإنسان يمر عليه الجوع، يمر عليه العطش، يبتعد عن جميع الملذات، ومع ذلك أخلاقه حسنة. من حسن أخلاقه في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وما أحوجنا إلى التحلي بهذه الصفة، بصفة الأخلاق. الإمام الباقر يلتقي به أحدهم يسلم عليه، يقول له: أنت البقرة؟ أي واحد من عدنا؟ أنا حاجيكم إياها كل موقطها كما يقال، أقل من هذا إحنا ما نقدر نصبر عليه. ثم الإمام، إمام المسلمين بالمدينة المنورة، ويجي شخص يقول له: أنت البقرة؟ الإمام عليه السلام ما طلع من طوره، ابتسم، قال له: إن الناس يسمونني باقر العلم. أخاف أن تردت تقول باقر وصار عندك سبق لسان وغلطت وتكلمت بهالكلمة. قال له أنت ابن البذيئة. هالمرة تعدى الإمام إجا الأمة. أنت ابن البذيئة، يعني المرأة اللي عندها لسان بذيء. قال له إن كانت أمي كما تقول غفر الله لها، وإن كنت كاذبا فيما تقول غفر الله لك. قال له أنت ابن الطباخة. قال له تلك مهنتها، المرأة حتما تعرف للطبخ. هذا لما شاف الإمام منين ما يجي يرد علي بكل هدوء وبرودة أعصاب، سرعان ما وقع على يد الإمام يقبلها وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أحسن صفة اللي يمكن للإنسان أن يحققها في هذا الشهر صفة الأخلاق، وما تأخذ من عندك شيء أبدا. ثم أكو وظيفتين ركيزتين بهذا الشهر، الركيزة الأولى الصيام، والركيزة الثانية القيام. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين. عندنا احنا في الروايات الصيام واضح، القيام وارد على انه من المستحب للانسان ان ياتي بألف ركعة في طوال ليالي شهر رمضان المبارك، ألف ركعة بطول ليالي هذا الشهر الفضيل، حتى يكتب من القائمين ومن الصائمين ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا مرة أخرى أن نكون في رحاب الإمامين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما، وأن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة الموالية المؤمنة، نعمة ينبغي شكرها. الحمد لله والشكر له على ما قدم بحيث تم اللقاء فيما بيننا وبينكم، والليلة وهي ليلة البدء بهذا المجلس المبارك من أحسن ما يأتي الإنسان به في هذا الشهر، ذكر سيد الشهداء أبي عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه آلاف التحية وأزكى الثناء. كم ساعة الإنسان يصوم لكن من بعدها يفطر؟ أول شربتك للماي أذكر ذاك الذي قال عنه المرحوم سيد حيدر الحلي: لله صائمة الجوانح أفطرت بدم، وهل تروي الدماء ظماءها. الحسين كما في كثير من الروايات كان يوم العاشر صائما صلوات الله وسلامه عليه، استعان بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، والصبر كما في كثير من الروايات الصوم، أكو ارتباط وثيق فيما بين الصبر وفيما بين هذه الفريضة فريضة الصوم، ولذلك عبر عن الصوم بالصبر في هذه الآية الكريمة: صام بأبيه وأمي، لكن متى أفطر وعلى أي شيء أفطر؟ أولا القرآن يقول وأتم الصيام إلى الليل، والحسين أفطر نهار يوم العاشر يعني بعد الظهر بساعة، قلت أو كثرت كان إفطار الإمام عليه السلام. أي أولا على أي شيء أفطر؟ لا تقل لي على الماء أو على طعام وشراب، لا لا، فطر على دمع، على نجيع دم نحره الطاهر. لله صائمة الجوانح أفطرت بدم، وهل تروي الدماء ظماءها. لله عافرة الجسوم على الثرى، جعلته خيول أمية ميدانها. سوال وسادة من الرمل بأبيه وأمي، نام عليها سويعة من الزمن. يقول بعض الأعداء: رأيت شفتي الحسين يتحركان، قلت إن كان الحسين يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. صار بناي أتقرب لأسمع ماذا يقول الإمام، وإذا به يناجي ربه بصوت خافت: يا غياث المستغيثين.
لا معبود سواك، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. لكن لما أحس بوجودي إلى جنبه قال: من هذا؟ قلت: ماذا تريد؟ قال: يا هذا أسقوني شربة من الماء. فوحق جدي رسول الله إنني لعطشان. أراد أن يتم عليهم الحجة، قل لله الحجة البالغة. وهذا الصوت كان يصك مسامع أخته الحوراء زينب، كانت تتمنى أن يكون الطريق سالكا كي تأتي بالماء إلى أخيها أبي عبد الله. يا ناس، يا ناس، درب المشرع منيا، أنا بشفي لجيب الماي لحسيا، عطشان خي يا مسلمين، ولسجيك خويا بدمعة العين. إذا ما تطوني ماي حاضر أسجي أخي الحسين بدموع عيني. لكن الشاعر الآخر يرد على هذا الأديب، يقل: العطش أبقى دمعة في عين الحوراء زينب كي تسقي أخاها. لكن انت على لسان زينب قول: انا ما بعين دمع واسجيك، انا ما بعين دمع واسجيك، خويا بحليب ام عليك، بطل الون ورفس رجليك، خويا خواتك تريد الجي ليك، ولا جدتك بيا حال تلقيك، وصلت الى جسد اخيها هو تفوق وقلبها عليه طاير. هذا حسين اخوي شلون صاير، بيت الجان مقصد للعشاير، طاح الواسط وللقاع هواد، حركته فلم يتحرك، وضعت عشرها على رأسها. يا صحات أنا والنيت يم ثلث ونات، ثلث ونات ولبال عدل ثار الأخومات. الشاعر الآخر يقول: مثل ما أنت زينب الحسين أيضا إلى والناد ثلاثة، ثلث والناد، ثلث والناد والنحسين، يا ناياس ون على الولد ون على عباس، وبعد ونام يا ويلت شيب الراس على زينب راحت بين
امر الله تعالى. ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم الاخ، ولا يجوز الرد عليهم. نعم. والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. وفي رواية على هو على حد الشرك في الروايات الواردة. فيجب إذن أخوتي أخواتي، فيجب التسليم لهم، ليس عاطفيا، أكرر وأقول
أقائديا،
فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم. لا أنا أحب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ولكني لا أتمسك بالحق، أحب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ولكني لا أصلي، أزور الإمام علي عليه السلام ولكني لا أصوم، لا أدفع الحقوق الشرعية، لا أدفع الخمسة، لا أدفع الزكاة، لا أمر بالمعروف، لا أنهى عن المنكر. هذه كلها أوامرهم وهي أوامر القرآن، وعلينا أن نطيعهم في ذلك.
إن المحب لمن أحب مطيعه طبعا.
مطيعه. أو الأخوات الفاضلات لا يتمسكن بالحجاب الشرعي الذي أمر النبي صلى الله عليه، أمر القرآن، أمر أهل البيت عليهم السلام.
فأي حب وأي اتباع هذا؟
فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم، الانقياد أخواني أخواتي لأمرهم. أيها الأب، أيتها الأم، إذا خرجت ابنتكم فتأملوا، هل هي ستخرج في وضع فيه أمر الله عز وجل أم فيه معصية لله عز وجل؟ لأننا بعد قليل سنقول نحن ننتمي إلى مدرسة أهل البيت. الانتماء هو الانقياد، الانتماء إلى مدرسة أهل البيت، والانقياد إلى هو الانقياد إلى أوامرهم
والاتباع الحقيقي
ونواهيهم واتباعهم.